ركحنا أكثر من مرة الفجر لأذن على التخفيف، وحتى يعني قلنا الإقامة أخرها يا أبوي ما رفض، وهذا احنا يعني قدامك موجود لان ابو موجود.
نعم
الحمد لله الحمد لله اللي قدامك يا ابو مسوره.
بارك الله فيكم يا نيال. نسمع وجهه نظره.
جزاك الله خير. الله يطول عمرك ربنا يا
رب. الله يحفظك.
المصلين عده مرات يقولوا لي كيف تاخر الصلاه؟ كيف تاخرها؟ اذن والجماعه قوموا. احنا بدنا نروح يا حبيبي الى ما من ساعة زمان كنا يعني شغلين وعمال يا جماعة يا خير. والله بعثوا في المسجد ان كنتوا حسنات جي مثل واحد بنتوا في المسجد كانتوا في صلاة. قالوا لا عندما تقوم المسجد الثاني لازم انت تقوم وتقوم الصلاة. فانا انجبرت اني امشي مع المصلين على اساس اني ما اخلفهم مش فعندما بأذن الأذان نسنن وبقعدوا عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة أذان الصبح خاصة نص ساعة يعني بآخر نص ساعة. فالله يطول عمره أبو عبد الله بقول لا لازم تتأخر مش اللي تريد على هذول اللي بقوموا يا أبو الله يرضى عليك. أنا عارف رجعي وأنا عارف المصلين اللي بيصلوا اللي بيصلوا بيقولوا تعجل في الصلاة يعني خمس نص ساعة أقل من نص ساعة. وهذه وجهة نظري أنا وجهة نظر أبو عبد الله.
يبدو يا أبو أبي عبد الله.
نعم
أبو عزمي وهو أبو عبد الله لأنه عزمي هو أبو عبد الله. يبدو أنه قصر معك ولم يفهمك ماذا يقصد، أو هو أفهمك وأنت لم تفهم منه. هل سمعت منه لأنه يقول كما يقول كثيرون من أمثاله وأنا منهم أن الأذان الذي يسمع اليوم في هذا البلد هو قبل الوقت الشرعي؟ هل سمعت منه هذا؟ سامحك الله. فإذا أنت كنت مقصرا في التعبير عن ابنك، فهو لا يقول لازم تعجل بمعنى تصلي في الوقت، عفوا لا يقول لك تأخر بمعنى أنه دخل الوقت وتأخر عن هذا الوقت، هو يقول لك أن الوقت الشرعي بعد ما دخل. ولذلك فأنت بارك الله فيك لو كنت منتبه لقصده ما تجي تحتج أن الناس يحتجوا علينا هاي المسجد الفلاني أقام الصلاة ونحن ننتظر.
نعم
يجب أن تتذكر ماذا يريد هو، فإما أن تقتنع بأن الذي يريد هو الصواب هو الشرع، حينئذ أنت تستجيب لدعوة ابنك هذا لأنها دعوة الحق. وإما أن يكون لك وجهة نظر أخرى وترى كما يرى كثير من الناس اليوم، يا أخي هدوني بأذن ما عندنا علم ما عندنا معرفة إلى آخر ما هنالك. فخلاصة الكلام نحن نعتقد يا جميل ونرى بأعيننا مصبحين في كل يوم أن الأذان الذي يذاع وهو مع الأسف الشديد أذان واحد أي موحد، بينما الشرع يقول كل مسجد يجب أن يؤذن فيه مؤذن كل مسجد. هذا التوحيد يخالف التوحيد حقيقة.
نعم.
لأن التوحيد وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يجب أن تنشر بكل مناسبة.
نعم.
وأحسن مناسبات وأوجب المناسبات هو الأذان في المسجد، وليس فقط في المسجد بل وفي الصحراء بل وفي البيوت إذا أقيمت صلاة الجماعة يجب أقول وأعني ما أقول يجب أن يؤذن كل من يقيم الصلاة سواء في المسجد أو في الدار أو في الصحارى والقفار، لا فرق في ذلك، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما علم المسيء صلاته وحديث المسيء صلاته، هذا معروف عند العلماء وعند طلاب العلم. فالشاهد، ولا أريد أن أطيل الكلام الآن، هذا الحديث قال عليه السلام للذي أساء صلاته: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن لمن خطاب؟ للمفرد، مش الذي يصلي جماعة. ومن باب أولى أن من يصلي جماعة لا بد له من أن يؤذن: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن إلى آخر الحديث. والشاهد أن الأذان الشرعي له مواقيت معروفة في الشرع. الآن خاصة في صلاة الفجر يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق ما بين 25 دقيقة إلى 30 دقيقة قبل الأذان الشرعي. هذا الأذان الذي تسمعه ما دخل وقت الصلاة، صلاة الفجر، ولا دخل وقت الإمساك عن الطعام بالنسبة لمن يريد الصيام. هذا كلام عزم، هو يريد منك أن تتأخر ليس فقط في الصلاة بل وفي الأذان أيضا. لكن أنت بتقول الناس، اسمح لي، أنت بتقول الناس، أولا في ظني أن مسجدك ليس مسجد أوقات. وهذه في الحقيقة نعمة كبيرة، لأنه ما مثل هذا، لكن
كنا ارجع ظهرك شوي
يا المقصود فهو يريد منك أن تؤذن الأذان الشرعي وليس الأذان الفلكي، هذا اللي في الرزنامة وعليه يؤذن الأذان الموحد، هذا أذان فلكي وليس بأذان شرعي. هذا طلب ابنك.
نعم، الله يطول عمرك.
إن شاء الله أنت تستجيب له.
أنا بدي أكون منفر للمصلين.
يا شيخ ما لك وللناس.
هذا مثل لك يا جماعة طول عمرك المصلين بتعودوا عليه.
على كل حال أنا
عدة مرات الله يسوي معي يعني محضر.
لا.
لا يصير هالكلام، هذا تأخر صلاة قام الصلاة إلى 10 دقائق.
إرضاء الناس غير لا تدرك.
الله يجبر خاطرك.
إرضاء الناس غير لا تدرك.
أنا منكر للناس أنا. هاي هدف في الموضوع والله.
أبو مالك مع الأخوان
النسيج سجل
أبوي. وين الوالد؟ ها؟ يعني هو سفينة ولا
ما بدي، ولا أنا رحت، أنا تركت سوريا ورحت.
من شايفه أنا؟
يا أبوي، يا أبا، خلصنا عشيق ولا هذا شيء؟
ما خلص؟
ما خلص أبوك؟
نعم، تعال طبعا جرب هان عند الشيخ يا أبا.
لا تقول هذا الكلام، هذا
هذا الكلام لا
يفكر منك لأن والله بدير بالناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المشكلة التي عرضت الآن ليست هي مشكلة خاصة، إنما هي مشكلة عامة، وهي مشكلة في كل مسجد من مساجد المملكة. ومن يذهب إلى أي مسجد يرى هذه المشكلة، إما أن تكون بهذا الوجه الذي أظهره أخونا أبو عزم، وإما أن تكون بوجه آخر، ولكنها في النهاية تشترك في قدر واحد من أنها مشكلة تحتاج إلى معالجة ومعالجة حكيمة. هذا أولا. أما ثانيا، فقد وقع قبل أيام قليلة أن أحد إخواننا وكان يؤذن في مسجد، يؤذن أذانين، ويؤذن بنفسه، والجهاد الأذان الموحد موجود عندهم، فيعطل جهاد الأذان الموحد ويؤذن الأذان الذي يكون فعلا على تمام الوقت وظهور الفجر الأذان الثاني، أما الأذان الأول فكان يؤذن بليل. فتعالنا الناس، وطبعا ما يحتاج الأمر إلى أن ينقل واحد عن الآخر، فالناس كلهم يسمعون الأذان ويستغربون أن يقع الأذان في غير وقته. فبلغ الأمر وزارة الأوقاف عن طريق مدير الأوقاف الذي تناقل الناس إليه الخبر واحدا عن واحد، وكل واحد منهم يقوم بنقل الاحتجاج عن الآخرين ونيابة عنهم. استدعى مدير الأوقاف أخونا هذا، استدعاه وأحضر عنده وتكلم معه في الأمر مرة ومرتين وثلاث، ولكن أخانا جزاه الله خيرا كان ثابتا على الأمر، فما هي إلا أيام بعد أن يعني أيس المسؤولون منه أن يستجيب لهم، إلا أنه جاءه كتاب النقل وأخرج من المسجد الذي كان فيه. واتصل بي الرجل، ولكن كان الأمر قد فات ولم يعد في وسعي أن أعالج الأمر حتى مع مدير الأوقاف، لكن اتصلت بمدير الأوقاف حتى أعذر. فقال لي مدير الأوقاف: يا أخي أبو مالك، لو أنك كنت اتصلت قبل أن يصدر الكتاب، ولكن صدر الكتاب وانتهى، وقص علي من خبره ما يمكن أن يكون قد أقنعني بوجهة النظر التي أعرفها منه، ولو أنه لم يتكلم بما تكلم به، لكن أعرف أن الكلام الذي قاله هو الذي سيقوله، ولو لم يكن قاله لقلته له أنك ستقول كذا وكذا وكذا. المهم قال لي: أنا لا مانع عندي لأن يستجيب، لو استجاب إلى تعليمات الوزارة وأذن مع الأذان الموحد لا ما كان شيء من ذلك، وعلى كل حال إن أثبت أنه فعلا سيلتزم بتعليمات الوزارة فأنا سأعيده مرة ثانية إلى المسجد. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة فتعليقا على كلام شيخنا جزاه الله بأن المسجد الذي أنت فيه مسجد خاص بك، أو خاص أن الوزارة ليس لها يد عليه، قانون الأوقاف يقول لأنه إذا أقيم مسجد على أرض فإن القانون يلزم إلزاما إدخال هذا المسجد مع الأرض المقامة عليه في مساجد وزارة الأوقاف، وأن يعني المتبرع أو البانية للمسجد لا يملك إلا فقط أن يبنيه، وليس له إطلاقا أن يكون له اليد على أو الهيمنة على المسجد. اللهم إلا إن كان هناك اتفاق مع وزارة الأوقاف أنني سأقوم برعاية هذا المسجد والإنفاق عليه وغير ذلك من الأمور، عندئذ يمكن لوزارة الأوقاف أن تسكت عن إدارة المسجد، ولكن ضمن الإطار العام للقوانين المتبعة والأنظمة المسار عليها في وزارة الأوقاف. بمعنى مثلا الأذان الموحد، هذا الأذان يجب أن لا يخالف، لا يجوز أن يخالف، وإذا لم يكن عندك الجهاد الذي يتلقى الأذان الموحد فالوزارة ترسل لك الجهاد وتضعه في داخل المسجد ويصبح واجبا عليك أن تعمل وفق الأذان أو التعليمات التي تصدر من الوزارة. لذلك من هنا أقول بأن الأمر، وهذه المسألة الرابعة، إذا أردنا أن نغير أو أن نبدل في هذا النظام فالأمر يحتاج إلى شيء من الحكمة، لكن ليس معنى هذا أن أستمر أنا في الأمر الذي يكون موافقا لرغبة الناس أو لرغبة وزارة الأوقاف. يجب أن يفقد هذا أمران: توعية للناس أولا، توعية شرعية صحيحة مع الحكمة والدعوة البصيرة الهادية التي لا يكون فيها إثارة، والأمر الثاني أن يكون نفس أو أن يكون الإنسان الذي يتكلم أو يبين أو يبصر الناس في هذا الأمر أن يكون أيضا عنده القناعة بالتغيير. أما إذا لم يكن عنده القناعة بالتغيير وعنده القدرة على التبصير بما يؤول إليه هذا الأمر فيما بعد عندئذ يكون لا في ولا علي مثل ما قال المثل. لذلك لابد من تحقق الأمرين معا. وأنا لا أقول أضرب المثل بنفسي في هذا المجال، وإنما أقول بالنسبة للأذان الموحد أنا حقيقة ألتزم الأذان الموحد، لأن طبيعة المكان الذي أنا فيه وهو يعني دوار جبل العمان الدوار الرابع، يعني مكان الهمسة تسمع فيه، ولربما وطبعا هذا من المؤكد، لا أقول ربما بل من المؤكد أن الأمر سيبلغ وزارة الأوقاف في اليوم الثاني أننا لو استمررنا في الأذان في قطع الأذان الموحد فإن الأمر سوف يلزم الوزارة بالسؤال على الأقل، ثم بعد ذلك ماذا يكون إن كان الجهاز قد أصابه عصب أو خلل فالوزارة تصلحه. ولذلك أنا أفرح جدا عندما يتعطل الجهاز، أفرح جدا تماما. ليه؟ لأني أنا أملك الأذان على الأقل في المسجد، وأنا أيضا مما يعني أفعله في المسجد الآن أنني بعد الأذان الموحد عند دخول الوقت يؤذن في المسجد أذان الوقت، أذان الوقت، أي نعم أذان الوقت، أذان الوقت يؤذن في المسجد. وهذا الأمر حقيقة يعني أراحني بعض الشيء، لأني لا أملك إلا هذا الأمر، أما لا أملك سواه لأن سيكون هناك حديث الناس والضجة وإلى آخره. لكن يعني ربما أنت ما عندك الجهاز الموحد، ما عندك، أيوة، إذن عليك إن شاء الله أن تتبع الأسلوب أي الأمرين الذين ذكرته آنفا، علما بأنني أنا يعني وقعت في تجربة، وهذه التجربة كانت أيضا تجربة قاسية وشديدة على نفسي، عندما لم أستطع في بادئ الأمر أن أغير من الواقع البدعي الذي كان في داخل المسجد، وهو تغيير المنبر. المنبر منبر المسجد كان يقطع ثلاثة صفوف أظن، فكان يعني منبر فعلا يدل على أن الناس الذين بنوا يعتقدون بأن المسجد لا يكون إلا مثل هذا المنبر. وبقيت سنوات وأنا أتكلم في هذا الموضوع إلى أن جاء نفر من أهل المسجد أنفسهم وقالوا نحن نريد أن نهدم المنبر، وهدموه ولم أقل لهم اهدموه، فأزالوا المنبر وأقاموا منبرا آخر بدل هذا المنبر الذي أصبح الحمد لله أقرب ما يكون إلى السنة. لذلك في تقديري أنا، وأنا أعذر أبو سيف أبو عزمي، ولا أعذره في أن واحد، أعذره في أنه فعلا سيتعرض إلى مسؤولية، وأن هذه المسؤولية قد تنزع يده من المسجد ليوضع إمام آخر في المسجد بدله. لكن عليك يا أبا عزمي بارك الله فيه أن تتبع الأسلوب الحكيم الذي تحمل الناس فيه في المسجد على أن يغيروا بما تقنعهم أنت به. أما إذا ظللت ساكتا أو تجاريهم من غير أن تبين لهم فأنت واحد منهم. إذا
والله إني أقولهم قام واحد قال يجي الحلال هم اللي تنجل الساعة تجي من البيت، الله أكبر، الناس قاموا الصلاة لهم 10 دقائق لكن جمة تنظم وتجم الصلاة والله انه بعنته في المسجد انا يمكن يصبح والناس يقولوا لا اله الا الله.
ابو عدن،
نعم،
سأقول يعني كلمة أخيرة وأرجو أن تنتبه لها،
نعم،
وهي أن غاية أن رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله سبحان الله يدرك لو سمحت، نعم يا غلا، رضا الله في طاعته ورضا الناس في سخطه والمخالفة عن أمره، فأنت يجب أن تقارن بين أمرين. لكن كما قلت لك إذا أردت أن تصل إلى الثمرة أو النتيجة المرجوة فعليك أن تمشي على هاتين المسألتين، وأن
وهما
أولا أن تظل تدندن وتؤكد للناس بأن هذا الأمر أو هذا الأذان ليس هو الأذان الشرعي الصحيح، وهذا يحتاج منك إلى أن تستعين بالله أولا ثم بأبنائك ثانيا في بيان الحجة والقدرة على الإدانة وبيان الحق للناس. والأمر الثاني أن تكون أنت عندك فعلا القناعة التي تحملك على التغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك أقول أخيرا، رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله يدرك. رضا الله يدرك بطاعته وإسخاط الناس، ورضا الناس يدرك بطاعتهم والموافقة على ما هم فيه من الهوى وإغضاب الله عز وجل. تختر أحد الأمرين مبارك الله فيك.
هناك حديث بجنب الكلام قال حوله: من أرضى الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه. ولذلك أنت يا أبو علي بارك الله فيك ارفع من ذهنك الاهتمام بالناس. الناس لا قيمة لهم، رب الناس هو الذي يجب على كل مسلم أن يضع دائما أحكامه أمام عينيه. رضي الناس أن سخطوا، كما قال ذلك القائل الأول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي مصرع كان، على أي جرم كان لله مصرعي. فما يهمك أنت تقول الناس، لا يجب يهمك شو يطلب منك رب الناس. هذه حول الكلمة أو الحديث النبوي الأخير الذي رويته لك آنفا. ثم هناك ملاحظة يبدو لي من هذه المباحثة، أن ابنك هذا أو غيره ما أخذوك مرة على هذا الطريق قبل أن نصل إلى دارك، لأني أظن أن الشرق من هذا الطريق يرى الشرق، وحينما يبدو الفجر يرى. ما يوم من الأيام توقف أنت وأولادك أن تشوفوا طلوع الفجر الصادق بعينك، لأنه وما رأيك من سمع. أنت مهما سمعت مني ولا من غيري أن الأذان الآن يؤذن قبل الوقت بنصف ساعة أو بخمسين دقيقة، قد تصدق لكن في نفسك ما فيها. لكن لما تشوف ظلام الليل والأذان يؤذن، فترى أن هذا الأذان ليس هو الأذان الثاني بل هو الأذان الأول. ولذلك أنا أنصحك وأنصح أولادك منذ الصباح الآتي إن شاء الله وأصباح أخرى أن تتابعوا الخروج عند الأذان. لما تسمعوا الأذان من برا تطلعوا وتشوفوا مثل هذا الجبل الآن، راح تشوفوا ظلام، ما في هناك نور الفجر الصادق. إذن ستتأكد من أن هذا الأذان ليس هو الأذان الشرعي. هذا أولا. وثانيا أدندن حول ملاحظة الشيخ أبو مالك، أنه أنت بعد ما تقتنع بهذا الشيء، بعد أن ترى بعينك، تصير تثقف جماعتك هل يشاغبوا عليك وبيقولوا لك هي أذنوا وهي صلوا وهي أقاموا إلى آخره. تمام، كما نحن ننصحك أنت بتنصحهم، وبتذكرهم بقوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ممتد من الشمال إلى الجنوب، من الخيط الأسود من الفجر. تشوف أنت بعينك أولا، ثم تشوف غيرك بعينهم أيضا، هنئذ سيكون حولك جماعة أشبه ما يكون بالجماعة الذين وجدوا حول أخونا أبو مالك بعد أن ذكرهم ونصحهم. ولذلك الآن ما في هناك شغب. ليه؟ لأنه العلم قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم قبل العمل. ولذلك فأنت يجب أن تعلم أن هذا الأذان ليس في الوقت الشرعي. ثم تأكيدا لما سبق من باب السياسة الشرعية، ما في مانع أن تؤذن هذا الأذان الأول، هذا الأذان الفلكي تعتبره أنت الأذان الأول، تعتبر أنت الأذان الأول، لأن الفجر بعد ما طلع. فإذا رأيتم بأعينكم طلوع الفجر الصادق تؤذن الأذان الثاني، يكون هذا أذان شرعي وأذان ثاني وهو أيضا شرعي. يبقى بس ملاحظة واحدة فقط، ونأخذ رأي الأستاذ هنا باعتبار أنه يعني ملم بما يحدث مثل هذه الأمور. فأنتم تعلمون لأن الأذان الأول هو الذي يشرع فيه الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. خير البالك طول بالك الله في حالي حالك أصبر بارك الله فيك. فنعلم جميعا أن الصلاة خير من النوم إنما يشرع في الأذان الأول. فالسؤال الآن موجه إلى الأستاذ هنا، هل هناك معنى أول الرجال السنة بدون إثارة فتنة أو مشكلة؟
لا خليها الآن،
خليها الآن. سمعت يا عزيزي؟ هو يقول والعدة عليه لأنه سأل مجرب ولا سأل حكيم، وبخاصة إذا كان حكيما. فهو يقول أنه الآن أذن كما يؤذنون، لكن في الأذان الثاني هل يقول الصلاة خير؟
لا
لا يتفهم.
خليها
ما خليها.
لا تعرف السبب يا احنا
السبب
احنا مشينا في هذا الزمن الحقيقة.
نعم.
سبحان الله وجدنا على ان الامر في صار تشويش كبير جدا، وصار بعض الناس ما يفكروا ان الاذان الثاني هو الاذان الذي لا يقال فيه هذه الكلمة، ولذلك يصار يتأخر عن الصلاة.
إذا سمحت أنا يبدو لي ملاحظة أن الوضع عندك غير الوضع هنا. هنا عبارة عن كتب غير قرية قرية مثلا. قرية طيب. هنا قرية صغيرة جدا يمكن هو أن يفهم مع جمال
وهذا
معليه. فبقولهم لما تسمعوا في الأذان الصلاة خير من النوم فيكون هذا هو الأذان الأول، وحينما لا تسمعون هذه الجملة في الأذان الثاني يكون هو الأذان الثاني.
فالعمر في احنا المآذن كلها يقطعنا عليها الأذان
عليها
نعم المساجد حوله كلها يرفع.
ذكر انه هي إقامة الصلاة في المسجد قيم الصلاة
عارف
لأنه حوله مساجد.
نعم لكن ما هذا الموضوع، موضوعنا متباحث الآن إذا أهل المسجد فهموا الحقيقة الشرعية، لأنه أهل المسجد من يثير المشاكل. فأنت عم تقول بيقولوا كذا، فلدفع قولهم هذا وتعطيل مفعول هذه الكلمة يفهمون إذا كان بالاستطاعة. وأهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها.
تفضل. أنا أكون الفرس من الفارس في مسجدي أنا من سنة الحمد لله أقمت أذان واحد في الجمعة
بشترك الله
سنة. وأقمت الصلاة خير من النوم في الأذان الأول والحمد لله ولغيت الأذان الموحد. عودنا الناس من أول يوم مشي.
خلاص هذا الذي أنا أذكر الآن أبو عزمي وعزمي أنه ينكر الأدم ما أبو مالك رجع النظر إلى ذلك ويقنع الناس، لأن الناس عندكم في صلاة الفجر مثلا يمكن 5 10 15 يعني كم؟
هي مشكلة.
إذا ما هذه مشكلة.
بكرة صار عنا بالزرقاء بنت العمر الشيخ الكبير.
نعم.
إنه بين السوار الشيخ بين كل سنة وسرية عاملين ديكور من اسمنت، فالحمد لله الآن أذلوه. لأن مين أذلوه؟ نفهم بأيديهم هؤلاء، والحمد لله صار شغله.
على كل حال ألقي كلمتك وامشي. فأما الزبد فيذهب جزاءه. وأما ما ينفع الناس فينكر في الأرض. تفضل.
في المسجد القرية.
أيوة.
فكنت إيش نازل إيش ما بدي أعمل؟ ما أحد تقريبا ينكر. لو أجا واحد بينكر يعني الأمر سهل، يختلف تماما عن المدينة. فهو بيستطيع يعني
يعني هو هو اللي أحسن فيه. أظن أبو عزي يا أبو عزي أظن أنت اتفقت معنا إن شاء الله على أن تتعاون مع أبنائك الكرام.
كيفك إن شاء الله؟
كيف؟
كرمتك إن شاء الله يرفعك.
الله يبارك فيك.
كان شيخنا مسجدنا هذا اللي في القرية جنب مسجد آخر، فكانوا طبعا هناك عشائر وقبائل هذول هم بنوا هذا المسجد، فيتعصبون إلى أن يصلوا بهذا المسجد للجمعة. فأنا قلت هنا مسجد وهناك مسجد قريب، فجينا يا جماعة يا تصلوا كلكم هنا في هذا المسجد، يا الكل بيجتمع في المسجد الآخر يوم الجمعة. فكان الأمر صعب على نفوسهم إنه أهل عشيرة وقبيلة
يتركوا مسجدهم اللي بنوه وبنوه تقريبا يعني مضاد للمسجد الفقاني يطلع صلاة في المسجد هذا. مع ذلك بفضل الله عز وجل تأتي الجمعة في النهاية نغلق المسجد ويذهب صلاة في المسجد.
يا سيدي الأصل هو الدعوة، وكما قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة، وبعدين الحق هو الذي سيستقر بإذن الله. والآن أخذنا نماذج طيبة والحمد لله يا عم أهل إيمان دبوان وكنا هاشم وهكذا.
تفضل عرفت الموضوع يا شيخ.
تفضل.
ولما بيقوم صلاة الليل هل أدى فريضة المسلم؟ يعني سقط عنه فرض
على حسب الوقت الأداء بارك الله فيك. إذا كان أدوا بعد الأذان الموحد بنصف ساعة أدوا الفريضة، أما قبل ذلك لا.
يعني حسب الأذان الموحد ما بأدوا فريضة الظهر.
أنا بقول لك شيء الآن تكمل الجواب الثاني. أنا أسكن في جبل هناك يمكن يقولوا له جبل هملان الحي رأبوس، وفي فوق مني مسجد كان بناء الشيخ علي الفقيه. كل يوم صباحا أسمع إقامة الصلاة في هذا المسجد والفجر يطلع، أي يقيمون الصلاة والفجر يطلع. معنى ذلك أن السنة التي صلوها صلوها قبل الوقت بالليل. بالليل. أما الفريضة سقطت. لكني أقول إذا كان في بعض المساجد يصلوا قبل نصف ساعة معناها صلوا الفريضة في غير وقتها.
معظم المساجد
معظم المساجد نعم
ومجبر الآن لك غير الماية هل تنصح أداء فريضة الفجر في المسجد أم في البيت؟
لا أنصح بالأمرين معا.
ما هو لو راح المسجد
محرس محرس
تفضل.
هل فهمت ماذا أعني من قولي أنصح بالأمرين معا؟ وهو أن يذهب إلى المسجد، فإن صلى الفريضة قبل الوقت كما قلنا آنفا فيكون له نافلة، ثم يعود إلى البيت فيصلي الفريضة في الوقت وبخاصة يصليها مع أهله هكذا. لكن هناك ما هو أيضا إلا أن هذا الواجب لا يستطيعه كالإنسان، وهو تنبيه أهل المسجد بهذا الموضوع يا أخي، لأن هذا موضوع خطير. نحن نقرأ في القرآن نصا محكما محفوظا بإجماع علماء المسلمين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل صلاة لها وقت. صلاة الفجر عند طلوع الفجر الصادق الأبيض الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب، ما في خلاف بين فقهاء المسلمين إطلاقا في هذا الحكم. الآن هذا الحكم مخالف، لماذا؟ لأن السرة الله أعلم من منظمتها بالتوقيت الفلكي، توقيت الفلكي يختلف تماما، لأن التوقيت الفلكي بيأخذ مستوى البحر وبيعطي التوقيت لكل من كان على هذا المستوى، بينما المشرق تختلف بين رجل في وادي بين رجل في سفح الجبل بين رجل في قمة الجبل، كل هؤلاء لهم مواقيت تختلف بعضها عن بعض تماما. فالخلاصة بالنسبة لسؤالك أنصح أن يصلي مع الجماعة في المسجد، فإن كانوا يصلون قبل نصف ساعة يعيد في داره جماعة، وإن صلوا كما قلت في المسجد الذي هو جاري يعني بعد طلوع الفجر يقيمون الصلاة، فبتكون الفريضة صحيحة والسنة غير صحيحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
كيف موفق بين هذا الأمر اللي هو الصلاة قبل بعد طلوع الفجر وصلوا في غلس؟
كأنك يعني أنت تجد تعارض. لكن أنا لا خايف يكون هذا من هذا النوع يعني يحكي عن غيره.
لا هو
حتى ما نظهر من الناس يعني أنت ولا من نقلت؟
لا من نقلنا عنه.
أيوه أنت ولا من عنه نقلت
أنا
يظن أن الغلس لما في الصلاة بعد أن يظهر النور الشرق لا منافاة، لأن النور حينما يظهر في الشرق يبقى هنا في غلف، إن الغلف مثلي، الغلف الغلف يكون قبل الغلف، والغلف يكون بعد غلف الغلف، وهكذا. ثم هناك شيء أنا خطر في بالي تباهدنا في الموضوع في قول العلماء ما جاور الشيء أخذ حكمه. هذا الغلط باعتبار يعني بعد الأذان هذه الصادق باعتبار أنه جاوز الغلط اللي سميته أنا من باب التفصيل غلط الغلط سمي غلطا بحكم المجاورة. ولذلك المسلم الذي يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل يحاول دائما يوفق بين النصوص ولا يضرب نصا بنص آخر. وكما قلت آنفا جوابا الأخ هناك أن المسلمين اتفقوا على أن قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حكم مستقر ومقرر إلى يوم القيامة محكم غير منسوخ، أجمعوا على هذا. ثم أجمعوا أن وقت الفجر إنما هو كما قال تعالى فكلوا واشربوا إلى آخره. إذا هذه ينبغي أن تبقى في ذهن هذا السائل أو ذاك إنه كيف هذا ونحن نصلي في الغلات. أجواب عرفت الآن، الرسول عليه السلام الذي كان يصلي في الغلات هو الذي أنزلت عليه هاتان الآيتان. فإذا أنت تفهم الغلات بمعنى نسي أو بحكم المجاورة كما قلنا شديد الظلمة يكون قبل طلوع الفجر، فإذا ما طلع الفجر قيل صلوك الغلط أي نسيا. هذا هو الجواب إن شاء الله.
حول السؤال حول الموضوع ألا يؤيد هذا كذلك معنى الغلط في اللغة أو اختراق آخر الليل لأول النهار؟
هل يؤيد هذا المعنى؟ بارك الله فيك. هو كذلك
الحقيقة من الأمر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالغلط، أي أنه كان يبادر الصلاة في أول وقتها، يعني كناية عن التبكير في الصلاة. والغلس هو كما ذكرت هو اختلاط ضوء النهار بآخر ظلمة الليل، فهذا ولا شك أن إذا طلع الفجر الذي ينظر إلى الأفق يرى فعلا الظلمة التي تخالف أول طلوع النهار. هذا واضح جدا يعني.
هذا سؤال يعني واسع جدا، حدد من السؤال ما تريد.
هل بذكر شيء في العدد؟ بعض الإخوة اعترض قال في بعض الأشياء كذا.
على ماذا كان اعتراض؟ لا أتذكر إني قرأت أو لا.
يعترض على تسمية الاقتصاد لأنه اقتصاد إسلامي، ويعترض على مقالة اللي خرج المريض والتراثيات وأشياء. هل وجدت شيء في هذا؟
إذا كان اعتراض ينحصر في جدي هذا ولم يكن شيء آخر ما أرى في ذلك وجها خوابا، لأن الأسماء ما بتغير من حقائق المسميات. فاقتصاد في اقتصاد إسلام
لأن هذا باب من أبواب الفقه وهذه تسميات حادثة وكذا.
والله إذا كان الإصلاح لا يوهم حكما مخالفا للشرع فلا مشاهدة حتى في الإصلاح، هذا معروف عند الفقهاء. لكن إذا كان يوهم شيئا فأنا مع القائل، مثلا كما ألف بعضهم الاشتراكية في الإسلام هذا يوهم طبعا، لكن اقتصاد إسلامي ما أعرف هذا.
شيخنا استخدام بعض العبارات اللي هي أصلها مش عربية،
في بعض الأبحاث والكتابات. هل هذا مدخل أيضا لهؤلاء؟
أقول هنا لابد من تفصيل. إذا كان هناك عبارة عربية تغني عن التعابير الأجنبية فهذا هو الواجب، وإذا لم يكن فلا بأس.
بارك الله فيك.
في عن ذلك يا أخي جزاك الله
خير. السؤال هو بيقول سمعنا قبل أسبوع مع عاصي أخذت السرين على القاعدة هذه. أحد الإخوة أفتى بجواز الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ لرجل غير مسلم ما يسلم، يعني بقول لك ابن تيمية مر عن اللي التتار اللي ذكر وبخمر وقالت لكم لا يذوقوا من سكرهم إذ قتل المسلمين، هذا قال لك يخرج مع جماعة التبليغ ويصير يصلي.
ما رأيك يا حبيبي؟ هذا أنا أقول كذلك. نعم. إذا كان غير مسلم
نعم
يخرج.
وإذا عامي ما يعرف يعني
كل سؤال هو اللي هو
يقول
بقى عادي وما في عنده فكرة عن الدعوة السلفية
ما عنده فكرة
من كل يخرج، لكن نحن ننبهه ونبين لهم أن هذا الخروج ليس له أصل في السنة وأنه من محدثات هذه الجماعة وأنهم لا يدندنون حول تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة
التوحيد.
هل نعقيد صحيح نحمل التوحيد والغيبيات والإيمانيات كلها؟ فيكون على حذر من ذلك، وننصحه بأن يحضر حلقات ودروس جماعة الدعوة للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. مش منطقه مع جماعة التبليغ بس. يعني العلم لابد له من التدرج والتسلسل. فأنت بدأت السؤال الأول لا يصلي. خلي صاحب الجماعة حتى يصلي. لكن ما ندعه هكذا. ثم سميت الرجل العربي. لكنه يصلي. هكذا لابد أيضا أن ننبهه ونفتح بصيرته على دعوة الحق التي هي دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف
الصالح. في صلاة الجمعة في رحلة أو بادية. صلاة الجمعة رحلة أو بادية خرجنا من هنا أو خرجنا للغور. هل يجوز أن نصلي إحنا عشرة صلي جمعة؟
لا أرى ما يمنع من ذلك في أدلة الكتاب والسنة، لأن بعض الشروط التي وضعها بعض الأئمة إنما هي شروط اجتهادية ليس عليها من نص من كتاب أو سنة. وأجد بالإضافة إلى هذا أجد أن هناك بعض الآراء تخالف ما كان عليه بعض الفتاوى من علماء السلف بل من أئمة السلف وخلفائهم الصالحين. فمذكور في كثير من كتب الفقه أنه أن البدو الرحل ليس عليهم جمعة. من شروط الجمعة أنه لا تصح الصلاة إلا في مسجد مشقق، فإذا لم يكن له سقف ما صح الصلاة. أنا هنا جاءوا آراء واجتهاد. نحن لا ننكر عليهم شخصيا، ننكر عليهم آراءهم التي لا نكلف نحن شرعا أن نلتزمها. الشاهد حتى ما أذهب بكم بعيدا، فقد صح عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد أنه كتب إلى بعض القبائل التي نزلت في واد أو في مكان للرعي أن أقيموا الجمعة. فبالإضافة إلى هذا وإلى عدم وجود نص يخيد عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فإذا أذن مؤذن في أي مكان كان ليوم الجمعة قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ما اشترط أي شرط في الآية بل ولا في السنة إلا الجماعة، والجماعة في الجمعة أشد منها في الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، لكن اختلف الفقهاء فيما إذا صلى من تجب عليه الجماعة في صلاة الجماعة، إذا صلى فردا فردا هل صلاته صحيحة ولكنها ناقصة أو صلاته باطلة؟ جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الصلاة صحيحة، لكنه لك تصبر عليه ولا أنت ابن أبيك.
لا هو علي
أكل المقصود. فجماهير العلماء قالوا أن صلاة المنفرد وليس معذورا إذا صلى وحده وترك الجماعة يكون صلاته صحيحة، لكن يكون آثما ويكون أجره أقل من أجر من يصلي جماعة، لقول عن السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس في الرواية الأخرى وكلتاهما صحيحة بسبع وعشرين درجة. القول الآخر يعتبر أن صلاة المصلي مع الجماعة ولا عذر له في تركه إياها إذا صلى منفردا فصلاته باطلة، هذا يقول بعض أهل العلم، لكننا لم نجد فيما ذهب إليه دليلا يلزمنا أن نتبنى رأيه. وعلى هذا يبقى الفرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة الجماعة فيها شرط صحة، أما الجماعة في صلاة الجماعة فشرط كمان وليس شرط صحة، وقد عرفتم تفصيل فيما يتعلق بصلاة الجماعة. على هذا إذا خرج الناس من البلد إلى العراء إلى الصحراء إلى البادية، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدو إلى ابتلاء في بعض الأحيان من باب الترويح وتجديد الحياة والعيش وما شابه ذلك، فإذا اتفق أن جماعة خرجوا خارج البلد ولم يخرجوا سفرا مسافرين، لأن يعني المسافر ليس عليه جمعة، فله أن يصلي الجمعة لأنه لا دليل أنه يجب أن يصلي في البلد الإقامة. وهنا في تفاصيل غريبة وعجيبة جدا، من العلماء من يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تكون في مصر جامع، يعني في عاصمة، يعني في هذه البلاد التي حول العاصمة على هذا المذهب لا تصح صلاة الجمعة في مصر جامع. بعضهم أضاف إلى هذا الشرط أن تقام في الحدود الشرعية، ولكنهم سرعان مع الأسف اضطروا إلى التنازل عن هذا الشرط حينما وجدوا بعض الحكام المسلمين تساهلوا في إقامة الحدود الشرعية. هل يبطلون إقامة صلاة الجمعة لأن هذا الشرط ارتفع؟ فقال بعض المجتهدين في المذهب، وهذا التعبير فقهي اصطلاحي متأخر، قال بعض المجتهدين في المذهب يكفي أن يكون الحاكم لو تيسر له إقامة الحدود أقامها، يعني لا يشترطون إقامتها بالفعل وإنما لو تيسر له. ثم مع الأسف الشديد صارت الفتوى تتطور مع تطور الزمن، فقالوا لابد أن يكون في بلد مسلم وأذن بالإقامة إقامة الجمعة الحاكم المسلم. وسبحان الله، يعني كما قال عليه السلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. أصبح هؤلاء الفقهاء إلا ما قول متفقها يتطورون رغم أنوفهم وينسون مع السنة، لأنهم وجدوا
أنهم لا سبيل لهم لإقامة الأحكام الشرعية إلا على السنة، لكن كما قيل بعد قرار البصرة، بينما الفخر إنجاز الافتخار بإقامة السنة أن يقيمها المسلم وهو غريب بين بني جنسه وبني قومه وبني إسلامه، هذه هي الإقامة. أما إلى الضرة فلا فخر في ذلك. أقول هذا لأنني أطيح لي منذ نحو 20 سنة أن أطوف بعض البلاد الكافر في أوروبا، مثلا ألمانيا، بريطانيا إلى آخره، وإلا بالحنفيين المتعصبين لمذهبهم يقيمون الصلاة أولا في بلد كافر، وثانيا في بيت مستأجر ليس في مسجد. وإلى هذه الشروط طاحت وذهبت إبراج الرياح. لماذا؟ لأنهم شعروا في بلاد الغربة إذا تركوا الصلاة مع الجماعة في الجمعة والعيد الأسبوع كما تعلمون في كل أسبوع، كأنهم شعروا في داخل ضميرهم وقلوبهم أن والله هذا شيء مش معقول، وبخاصة مع كراهة الآية السابقة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبدو أنه أخذ مداه
الجمعة يعني.
الشاهد أنه ليس هناك ما يمنع من إقامة الصلاة لمن خرجوا من البلد إلى خارج البلد غير مسافرين، لا دليل على هذا، بل الأمر الصادر من الخليفة المسلم عمر بن عبد العزيز يؤكد أن كثير من هذه الشروط ليس لها أصل في السنة.
هذا كان موجود أخر عمر بن عبد العزيز
أظن فيما يغلب على ظني في مصنف ابن أبي شيبة.
هل من محظور من أن يقدم الخطيب رجل آخر يصلي في المصلين؟
ما أدري، أنت كنت السائل من الأيام الخليلة من الأيام أنت أنت أخوه قلت نعم، بس إذا سمعت قلت كثيرا ما كنا نرى وفي عاصمة تونس نرى رجلا يفتح أن يكون خطيبا يأخذ بمجامع قلوب الحاضرين لكنه لا يحسن القراءة، فنرى أن يخطب هذا ويؤم القارئ كما قال عليه السلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إذا كان الخطيب قدم إلى خطابته حسن تلاوته فلا ينبغي أن يقدم غيره، لأن هذا التقديم في الغالب يكون رياء وسمعة ولا يكون لوجه الله تبارك وتعالى. أما إن كان لتحقيق المصلحتين، مصلحة خطبة الخطيب لأنه خطيب مصقع، ومصلحة تلاوة الموكل بالنيابة عنه أن يصلي لأنه أحق الناس لأن يؤمن الناس، فإذا كان لهذا السبب دون ذلك فهو أجل. تفضل يا
أستاذ.
أقرأه من كتاب الله.
لأن مرينا في الأردن هنا بعد مساجد وجدنا ظاهر غريب جدا ما كنت أتوقعها، إن وجدنا قبور في مساجد أكثر المسجدين. المشكلة إن القبور قريب من المسجد، على يمين المسجد
خارج وداخل
خارج المسجد. قلنا لهم قالوا بصة صاحب المسجد إنه داخل صور المسجد، أما خارج المسجد جناية المسجد يسمى حراري يعني أرض المسجد جناري بعدها
سخن المسجد
سخن المسجد جزاك الله خير. قلنا لهم قالوا هذا أول شيء برا المسجد، كان في وسط صاحب هو تبرع في الأرض وهو تبرع في البناء السلام في الميت.
إن كان ولي الخمامات
لا ميت وما مجموع فيه
مجموع فيه
الأمر الآن، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد اللي خارج؟ ثاني شيء، هل يجوز نقل لمدخول خارج صحيح المسجد مثل مثلا صحيح المسجد؟ ثاني شيء، إذا بنينا سور عالي وطلناه عن صحيح المسجد هل هذا؟ وثالث سؤال،
انه اذا في امكانيه نقله قد صنع اهل الميت انا زي احنا في انه هذه خياتهم صورت معهم هل نسمي عليه يعني كان جذب خواطرهم بعد ما نحن نحطه في كذا نسمي عليه فضل جزاك الله خير بارك الله فيك.
هو حديث الوفاة إلا قديم
حديث
يعني يجوز أن يكون الآن يعني أصبح رميما وأصبح سأمانا
نعم نعم
الذي يريد أن إخراجه عن فحم المسجد بإنهاء ذلك الإدار الذي ذكرته هو الواجب لكن إن بقي هكذا فلا فرق بين الصلاة في ما يسمى بحرم المسجد أي داخل المثقف أو خارج المثقف الذي يسمونه بفحم المسجد لا فرق لأنه كل من حرم المسجد وفحم المسجد اسم المسجد أليس له باب معصور الذي ذكرتم أيضا الحل الجذري هو بناء السور يخرج يبعد أو يخرج القبر عن فحم المسجد هذا هو العذاب أما نفس القبر ونحن في مكان آخر وقد يكون يعني صار عظاما أو رميما هذا ما يحصل
الله أنا أقول حين الدرس تكلمنا واحد وذكر لي أربع خمس مساجد قال فلان هل فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل أقول أنا إذا يعني تمكننا من إخراج هذا المجلس حتى تصير قدوة ويسمع بها ويعرف جزاك الله خير
أنت كل ما شئت
نعم
أنت كل ما شئت
نعم
لكن أنا لا أرى نفس القبر ما دام فيه وسيله لخلاص من مشكلة الصلاة في المسجد فيه قبر بهذه الطريقة التي أنت سألت عنها وأنا أجبت عليها وهو بناء السور الذي يفصل بين المسجد وبين القبر ولكن هنا نلاحظ واحدة فقط هذا إذا كان القبر ليس في قبل المسجد فهي جانب المسجد هنا أو يسارة فأن أمر يسهل إن شاء الله في الطريقة هذه هذه المسجد
صعب صعب لأن المساحة كما تعالى بارك الله المساحة تحت الحرام صغيرة فإذا عزل المسجد بسور فيزيخ المسجد لأنه في داخل حرم المسجد
وإن راقب فالله